بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في مبحث الرهن. حديثنا اليوم سيكون عن بيع الراهن المرهون، بمعنى أن الراهن وهو المدين اتفق مع الدائن وهو المرتهن على أن تكون ساعة مثلا أو مصاغ ذهبية رهنا في دين، ولكن قام هذا الراهن وهو المدين ببيع المرهون، فنقول إنه قد يكون البيع قبل حيازة الرهن من المرتهن، وقد يكون ذلك بعد حيازة المرتهن للرهن، فهناك حالان لابد من التمييز بينهما إذا باع الراهن الرهن، ألا وهي حالة ما قبل حيازة الرهن من قبل المرتهن، وحالة ما بعد حيازة المرتهن وقبضه للمرهون. فالحالة الأولى ألا وهي حالة قبل حيازة الرهن من قبل المرتهن، فإننا نتساءل هل فرط المرتهن في القيام بالحوز؟ فإن فرط المرتهن في القيام بالحوز عندئذ صح البيع من قبل الراهن، وبقي دين المرتهن بلا رهن لأنه مفرط في حقه. بمعنى نتساءل إذا كان هذا الراهن مفرط لم يقم بالمطالبة بالجد في الطلب برفع دعوى التسليم، فعندئذ إذا وجدنا أن هذا المرتهن قد أهمل الحوز والقبض ولم يطالب بهما، فنقول عندئذ لقد صح البيع وبقي دينه بلا رهن لأنه مفرط. طيب، فإن لم يفرط المرتهن بالقيام بالحوز بل طالب بالتحويز وطالب الراهن بتسليم السلعة المرهونة، فعندئذ هناك قولان. القول الأول يمضي البيع ويكون الثمن رهنا في الدين، وهذا قول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. إذن قول ابن أبي زيد تصحيح البيع ويمضي، وعندئذ يصبح الثمن في الرهن، يعني أصبح بدلا من أن كانت العين هي الرهن أصبح الثمن هو الرهن، فلا بد من تسليم الثمن للمرتهن. هذا قول ابن أبي زيد. القول الثاني لا يمضي البيع بل يرد البيع ويكون رهنا، وعلى فرض الفوات في المبيع بمفيتات البيع الفاسد فيبقى الثمن رهنا بيد الدائن. إذن القول الثاني وهو قول ابن القصار وابن رشد الجد، وابن رشد الجد من تلاميذه الكبار القاضي عياض، ذهب ابن القصار وابن رشد الجد إلى أن البيع لا يمضي ويجب رده، وعندئذ تعود العين المرهونة إلى الدائن لأنه جد في الطلب وطالب بالرهن، فعندئذ لابد من رد البيع وأن تعود العين المرهونة. طيب، فإن وجدنا أن العين المرهونة التي قد بيعت ففاتت، بيعت مرة أخرى ورهنت في دين آخر، فنقول عندئذ إذا فات البيع للمرهون الذي جد فيه المرتهن بطلب الرهن وبتسليم المرهون، فعندئذ حصل مفيت من مفيتات البيع وهو ما يفيت البيع في البيع الفاسد، فعندئذ نأخذ الرهن ونجعل الرهن بيد الدائن المرتهن، وقلنا إن هذا هو قول ابن القصار المتوفى سنة 98 و300، وقول ابن رشد المتوفى سنة 18 و500. إذن ملخص الأمر، إذا جد المرتهن بطلب الرهن القول الأول يمضي ويكون الثمن رهنا بيد الدائن، وهو قول ابن أبي زيد القيرواني متوفى سنة 86 و300. والقول الثاني لا يمضي ويرد، فإن فات بما يفيت البيع الفاسد عندئذ يعني لن نرد البيع لأنه قد فات، ولكن نجعل الثمن بيد الدائن. وابن القصار هو أحد القاضيين في المذهب المالكي، والقاضيان هما ابن القصار والقاضي عبد الوهاب. ومن الجدير بالتنويه به في هذا الموقف التفريق بين الجد في الطلب فيما يتعلق بالعين المرهونة، والجد في الطلب فيما يتعلق بالعين الموهوبة والصدقة. إن الجد في الطلب في العين الموهوبة أو في الصدقة يعني أن المالك قد جد في طلب هذه الهبة وفي هذه الصدقة، فهو طلب من قبل المالك، لأن الهبة والصدقة تملكات، فإذا جد الموهوب له والمتصدق عليه قبل قيام المانع وهو الفلس أو الموت حكم لهما، أي أن الموهوب يكون لهما والمتصدق عليه والموهوب له يأخذان العين المملوكة، وإن لم يكونا قد حازا ذلك قبل قيام المانع أو حتى بعد قيام المانع فلهما الأخذ لأنهما مالكان. بينما لو نظرنا إلى الجد في الطلب في الرهن فنحن نقول إن المرتهن إذا جد في الطلب في المرهون وقام المانع بالمدين من فلس أو موت فإن الرهن يبطل، لأن المرتهن ليس مالكا وهو يطلب ملك غيره ليتوثق في دينه، بينما كان الموهوب له والمتصدق عليه يطالبان بملكهما وبما هو لهما، ولكن ضعفت يدهما في الحوز. لذلك نحن نقول إنهما إذا جدا في الطلب ثم قام المانع من موت أو من فلس بعد جدهما في الطلب فنقول إنهما يستحقان هذا المال المتصدق به وهذه العين الموهوبة، ذلك لأن جدهما في الطلب قبل قيام المانع يعني أنهما لم يفرطا فيما ملكاه. أما إذا لم يجدا في الطلب ولكن قام المانع من موت دون أن يجدا في الطلب فعندئذ يكون قد سقط حقهما، لأن الهبة والصدقة لا تتمان إلا بالقبض، فإذا جدا قبل قيام المانع استحقا وقضي لهما، أعني الموهوب له والمتصدق عليه أخذ ما لهما، وفي حالة تفريطهما فعندئذ يكون المال من مال التفليسة إذا لم يجدا في الطلب حتى قام المانع بالمدين، فعندئذ ضعفت ملكيتهما لتفريطهما، ضعفت ملكيتهما لتفريطهما، وقام عندئذ قائم الملك من الجهة الأخرى وهو ملك الورثة وملك الدائنين. إذن هنا أصبح لدينا تنازع بين ملك الورثة وملك الموهوب له الذي لم يجد في الطلب، وكذلك ملك الدائنين تعلق في مال المفلس بعد الحكم بتفليسه، وعندئذ نحن أمام نزاع ملك الدائنين المتعلق أو حق الدائنين المتعلق بمال التفليسة وحق الورثة المتعلق بمال التركة. فإذا كان هناك جد في الطلب قبل قيام المانع من قبل الموهوب له ومن قبل المرتهن، فهذا يعني أننا سنغلب ملك الموهوب له وملك المرتهن قبل قيام المانع، لأنه قد جد صاحب الملك في طلبه. أما حيث لم يجد الموهوب له قبل قيام المانع والمتصدق عليه قبل قيام المانع، عندئذ نحن أصبحنا بعد قيام المانع من موت أو تفليس أمام ملك جديد، ملك الدائنين الذين تعلق حقهم بعين مال التفليسة، وملك الورثة الذين تعلق حقهم بمال التركة، وملك الموهوب له الذي لم يجد في الطلب، وملك المتصدق عليه الذي لم يجد في الطلب. فغلبنا ملك الورثة وملك الدائنين وألغينا ملك الموهوب له. لا أننا لم نعطي ما ملك للموهوب له، بل هناك حالة تنازع من قبل ملكية أخرى في هذا الأمر. فعندئذ نقول إن الجد في الطلب قبل قيام المانع في الصدقة والموهوب له، هذا يعني أن ملكهما يصبح أقوى من ملك الدائنين وملك الورثة بعد قيام المانع. وهكذا نكون في الترجيح بين قوة هذا الملك الذي هو ملك الدائنين وملك الورثة، أو ملك الموهوب لهم والمتصدق عليهم في موضوع الجد في الطلب قبل قيام المانع، أو أنهم لم يجد في الطلب عندئذ، هي مراجحة بين ملكيتين. أما في حالة المرتهن فقلنا في تلك الحالة فإن يد المرتهن ليست يد المالك، وبالتالي نحن لسنا في نزاع أمام ملكية. فإذا قام المانع بالراهن من موت أو فلس، فعندئذ نقول سقط حق الراهن الذي لم يحوز الرهن، وأصبحنا أمام ملكية جديدة هي ملكية الورثة وملكية الدائنين. وهكذا يتصرف الفقهاء في أدلات الشريعة في تحقيق مناطها، فهم يميزون بين الفروق المؤثرة في التمييز بين الرهن من جهة والهبة والصدقة، حيث يجعلون يد المرتهن يد استيثاق وليست يد ملك، ويد الملك أقوى من يد الاستيثاق. ومن هنا نعلم لماذا أبطل الفقهاء الرهن إذا قام المانع بالراهن قبل حيازة المرتهن الرهن، ولو كان الراهن قد جد في الطلب قبل الحوز. إنما هو تحقيق مناطات الملكية، ومناط يد الاستيثاق لا تقوى على مقارعة يد الملك التي أصبحت يد الورثة أو يد الدائنين الذين تعلق حقهم بمال التفليسة. ومن الجدير بالذكر أنه لابد أن ننوه إلى أمر مهم جدا، ألا وهو أننا فيما قلناه من تصحيح البيع للمرهون، سواء قلنا بالإمضاء أو قلنا بالرد أو قلنا بوضع الثمن في يد المرتهن بالتفاصيل التي ذكرناها، في جميع الأحوال يحرم بيع المال المرهون ولو لم يقبضه بعد المرتهن. وإذا أردنا أن نؤصل لقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى بإمضاء البيع، ذلك لأن المرهون ما زال في حوز المدين وهو الراهن، وتصرف في الملك فأمضى البيع، فأمضى البيع. وهذا واضح في أنه إذا فرط المرتهن بالطلب فقد ضعفت يد المرتهن وقويت يد المالك، وبالتالي حصل الاتفاق بأنه إذا باع الراهن المال المرهون قبل الحوز وكان المرتهن مفرطا فقد أمضينا البيع وأسقطنا عندئذ حق المرتهن في الرهن، لأنه لم يجد في الطلب وراح وذهب عليه رهنه لأنه لم يجد في الطلب. وإن قلنا إن البيع حرام مراعاة لحق العقد ألا وهو الرهن، لكن لماذا جرى الخلاف في المذهب بأنه إذا باع الراهن المرهون وقد جد المرتهن في الطلب فحصل القولان؟ ذلك لأن حق العقد في الرهن وجد المرتهن في الطلب تقويا وأصبح قويين يقارعان يد المالك وهو الراهن. فعندئذ ذهب ابن أبي زيد بأن البيع يمضي ولكن الثمن يكون في الدين، وهناك من رد البيع لتساوي الجد في الطلب مع العقد في الرهن، وهنا تقويت يد المرتهن وكادت تقترب من يد الحائز، أي المرتهن الحائز الذي يعني لا يمكن للراهن أن يبيع إلا يعني بمراعاة حق هذا المرتهن كما سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. وهذا هو التوضيح لقوة جانب الراهن مرة وإسقاط حق المرتهن المفرط، ثم بعد ذلك نأتي حالة قوة للمرتهن الذي جد في الطلب وعقد عقد الرهن. فهنا يعني تساوى القولان عندنا في المذهب، قول ابن أبي زيد من جهة بإمضاء البيع ويكون الرهن ثمنا عندئذ تغليبا لجانب القوة الجديدة ألا وهي قوة المطالبة والجد في الطلب مع قوة العقد، أعني عقد الرهن. الذين قالوا لا يمضي البيع رجح جانب المرتهن الذي عقد عقد الرهن وجد في الطلب في هذا الموضوع. إذن هي أحيانا قد تتساوى المناطات، وبالتالي يحدث مثل هذا الخلاف الذي حصل بين ابن أبي زيد من جهة في إمضاء البيع وبين ابن القصار وابن رشد الجد اللذين ردا البيع ولم يفوتاه إلا بمفيتات البيع الفاسد. لكن في جميع الأحوال سيكون الثمن رهنا بيد الدائن لقوة يد المرتهن الذي عقد عقد الرهن وعزز هذا العقد بالجد بالطلب في أخذ المرهون. إذن علينا أن تتضح لنا المناطات، هنا عقد الرهن، الجد في الطلب، المرتهن يده يد استيثاق وليست يد ملك، الموهوب له يد ملك، المتصدق عليه يد ملك، وهكذا يعني يراجح الفقهاء بين هذه الأدلة ويتصرفون فيها بحسب رجحان حق الراهن أو حق عقد المشتري الجديد أو حق عقد الرهن أو يد المالك أو يد المستوثق وهو الدائن والمرتهن. وهكذا ينبغي على طالب الفقه أن يعلم مدركات العلماء في هذا الأمر، في أمر القول الفقهي المبني على علم وعلى بينة وعلى قدرة على التصرف في أدلة الشريعة. فربما يفتح أحدهم كتابا من مثل هذه الكتب فلا يدري لما رجحوا هنا ولم يرجحوا هناك، وذلك بسبب قصوره عن مدارك أئمة الاجتهاد والنظر، وقد ينقص هذا المقلب للصفحات على عقبيه فيقول هذه كتب بلا أدلة، ولم يعلم أن الفقهاء قد استخرجوا المناطات من الأدلة، ثم بعد ذلك أصبحت هذه المناطات هي الحكم والموجه للأحكام، وتصبح أحكامهم في هذه المصادر مسندة بالقوة بالدليل الشرعي، ويعني علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. ومن هنا لا بد لنا أن نقدر أهمية الملكة الفقهية لدى الفقهاء، وأن هذه الملكة الفقهية تنمو عبر دراسة الفروع والمعرفة بعلل الأحكام وكيف يبني الفقهاء أحكامهم. وهذه الملكة لا تدرس في أسبوعين ولا في شهر ولا في ثلاثة، إنما تحصل بعد طول زمن من الاطلاع والتفقه في كلامهم، وليس مجرد الحفظ والقراءة للفروع والإفتاء من الفرع، بل لا بد من أن تعرك الطالب أمثال هذه المناطات ليستطيع أن يتصرف فيما بعد في الفتوى والقضاء في المستجدات. لذلك الاستمرار والاطلاع الدائم على فروع الفقهاء هو الذي يطبع طالب الفقه بهذه الملكات والسجيات التي يمكن أن تثمر حلولا علمية مفيدة للمجتمع في مسائل القضاء والإفتاء والسياسة الشرعية. إذن هذه هي الحالة الأولى المتعلقة ببيع الرهن قبل حيازة المرتهن للعين المرهونة. نأتي الآن إلى الحالة الثانية، وهي حالة إذا باع الراهن الرهن بعد أن أصبح الرهن في حيازة المرتهن، بمعنى أن العين المرهونة تحت يد الدائن وفي حوزه، سواء كانت في حوزه مباشرة أو تحت يد الأمين الذي توضع عنده هذه العين المرهونة. فماذا لو أن الراهن باع العين المرهونة لأي أحد، ثم بعد ذلك أصبح يطالب بتسليم العين المرهونة، هل بيع هذا المالك ألا وهو الراهن الذي جعل العين المرهونة عند الدائن، هل يتوقف البيع على إجازة المرتهن، أم أن هذا البيع يمضي بشروط؟ نقول لا يتوقف البيع على إجازة المرتهن، ولكن هذا البيع يمضي بشروط، وهذه الشروط إذا تحققت أمضينا البيع مع حفظنا لحق الدائن المرتهن. متى يمضي هذا البيع ولا نطلب فيه موافقة الدائن المرتهن؟ إذا كان الثمن الذي بيعت به هذه العين أكثر أو يساوي دين المرتهن، أو كان الثمن الذي بيعت به العين أقل من الدين ولكن الراهن أكمل الدين. إذن في حالة إذا باع الراهن العين المرهونة بثمن وكان الثمن أكثر أو يساوي الدين، أو كان الثمن أقل من الدين ولكن الراهن أكمل الدين، عندئذ يمضي البيع مع مراعاة ما يأتي في طبيعة الدين. إذا كان دين المرتهن نقودا، دنانير، دولارات، عملات بأي شكل من أشكال العملات، نقود، وكان هذا الدين من البيع، بمعنى تولد الدين من بيع، يعني باع المرتهن العين المبيعة إلى الراهن وأخذ رهنا بذلك الدين. مثال، باع خالد سيارته لسعيد ب10,000 دينار، وأخذ خالد وهو البائع مصاغا ذهبيا من سعيد توثيقا لدينه على المدين سعيد. فقام خالد ببيع المصاغ لأسامة ب15,000 دينار، مع العلم بأن المصاغ الذهبية محوزة للمرتهن خالد. إذن الدين نقدي، الدين نقدي وهو دين خالد على سعيد 10,000، وباع الراهن سعيد المصاغ الذهبية ب15,000 دينار. عندئذ نقول لخالد ليس من حقك، وهو الدائن، ليس من حقك أن تمنع سعيدا من التصرف في مصاغه المحوزة والمرهونة عندك، ذلك لأنه سيبيع بقيمة دينك فأكثر، وبالتالي حقك محفوظ، فخذ هذه 10,000 التي لك، وسواء قبلت البيع أم لم تقبل البيع هذا دينك، خذه وسلم المصاغ الذهبية للمالك، لأن المالك هو المدين والراهن سعيد، وأنت يدك يد استيثاق، وتصرف المالك سعيد تصرف المالك بالبيع، ونحن جعلنا الرهن استيثاقا لك بدينك، وحمينا دينك وقلنا لك لقد باع بما هو أكثر من الدين. وكذلك لو باع المصاغ الذهبية 10,000 نقول أيضا إن البيع يمضي ولا يتوقف على إجازة المرتهن خالد. كذلك لو أن سعيدا باع المصاغ 7,000 دينار مثلا، وعندئذ قبض 7,000 وأكمل المدين سعيد على 7,000 3,000 أخرى، وقال للدائن والمرتهن خالد خذ هذه 10,000، فعندئذ لا متكلم للمرتهن خالد مع بيع سعيد، ذلك لأن سعيد باع بما هو يساوي الدين أو أكثر، أو باع بأقل وسلم للدائن خالد الثمن، وعندئذ يقضي القاضي بصحة البيع ولزومه، وليس للدائن خالد أن يوقف البيع، وللأسباب التي ذكرتها، بالإضافة إلى أن الدين هو من النقود، الدين من النقود. إذن الدين نقود، باع بما يساوي الدين أو أكثر، أو باع أقل وأكمل الراهن والمدين قيمة الدين، ففي هذه الحالة لا متكلم للمرتهن في أن يوقف البيع، بل يمضي ويلزم وينفذ إجباريا على هذا المرتهن أن يسلم المصاغ الذهبية وأن يستلم قيمة دينه. حافظنا على حقوق الملك من قبل المالك وهو الراهن الذي باع مصاغه، فتصرف تصرف المالك، ونحن هنا أيضا حمينا دين المرتهن وقلنا له هذا الرهن للاستيثاق ومقصده الاستيثاق، تفضل هذا دينك الذي توثقت بالمرهون من أجله، وعلينا أن نفك الرهن ونعتق المرهون عندئذ. وهنا نكون قد راعينا حقوق التصرف في الملك وحقوق الاستيثاق معا، ولم يتضرر أحد منهما. ومثل هذه الحالة في إمضاء البيع، وأن البيع لا يتوقف على رضا المرتهن، لو كان الدين نقدا أي دولارات دنانير ريالات ما إلى ذلك من مثل هذه العملات، وكانت من عقد قرض، وكانت من عقد قرض، فعندئذ إذا كانت من عقد قرض وباع الراهن باع المرهون وأتى بنقد سواء كان يساوي، أو باعه بأكثر وأتى بما يساوي، أو كان أقل من قيمة الرهن في القرض ولكنه أكمله، يعني اللهم الفرق الوحيد في هذه النقطة الثانية عن النقطة التي سبقت أن النقطة التي سبقت تولد الدين من بيع، أما هذه فقد تولد الدين من عقد القرض، وبالتالي سواء كان الدين من عقد القرض أو من دين البيع، المهم أن يكون القيمة التي رهن بها هذا المرهون هي ديون نقدية، أموال من عملات نقدية، وباع بما هو أكثر وبالتالي سيسدد يتمكن من التسديد، أو باع بما هو مساوي، أو باع بما هو أقل وأكمل. المهم أننا نلاحظ في الفرق بين المثال هذا والذي قبله هو فرق كلمة دين من بيع أو كلمة دين من عقد قرض، إذن قرض أو بيع. الحالة الثالثة التي يمضي فيها أيضا البيع، إذا باع الراهن العين المرهونة وكان الدين من قرض ولكنه في هذه الحالة لم يكن نقودا كان عروضا، كمئة طن إسمنت، كمئة طن إسمنت بمعنى، وكان الأجل المتفق عليه في تسليم الإسمنت الذي تم اقتراضه من المقترض سعيد أن يتم الأداء والتسليم في الشهر السادس، وأخذ المقرض، وهنا نؤكد على كلمة المقرض وهو التاجر أحمد وليس بائعا، ينبغي أن ننوي هنا أنه ليس بائعا إنما هو مقرض، لأن هذا مؤثر في الحكم الذي سنتكلم فيه. إذن أنا أمام عقد قرض، حيث أخذ المقرض أحمد رهنا من المدين سعيد ساعة من الألماس، فباع الراهن سعيد الساعة المرهونة وهو المدين الذي اقترض المئة طن من الإسمنت، باع الساعة المرهونة وعرض على صديقه أحمد أن يشتري بالثمن 100 طن إسمنت وأن يسلمها للتاجر أحمد في الشهر الرابع، أي قبل الأجل بشهرين. فأبى التاجر أحمد أن يمضي بيع الساعة، وقال أنا لا أمضي بيع هذه الساعة لتشتري بها الإسمنت لتقضيني ديني، ذلك لأن الأجل الذي بيني وبينك لتسليم 100 طن إسمنت سيكون بعد شهرين وهو في الشهر السادس. نقول لا متكلم للتاجر أحمد، إذا كان الدين عروضا من عقد القرض، لأن عقد القرض هو عقد إرفاق والأجل فيه لمصلحة المقترض فقط لا لمصلحة المقرض، فلما كان الأجل لمصلحة المقترض فقط، إذ لو كان لمصلحة المقرض وهو التاجر أحمد لكان استفاد من إقراضه وهذا حرام، لأنه عندئذ سيكون قرضا جرا نافعا، ألا وهو الأجل لمصلحة التاجر أحمد. فلما نظرنا في عقد القرض للمئة طن من الإسمنت ونظرنا إلى الأجل وهو الشهر السادس، على أن هذا الأجل هو متمحض 100% لمصلحة المقترض سعيد، وجاء المقترض سعيد بالمطلوب وهو 100 طن إسمنت قبل الأجل بشهرين، وكان الأجل من مصلحة المقترض شرعا، فأراد أن يعطل التاجر بيع الساعة وقل أنا لا أمضي هذا البيع من أجل شراء 100 طن إسمنت، أنا لا أقبل بهذا البيع، فعندئذ نقول للتاجر أحمد لا متكلم لك في هذا البيع، لأن الدين من عروض وهو الإسمنت، وقد يكون الحديد وقد يكون ثياب وقد 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 إلى آخره، فلما كان من عقد قرض وكان الأجل في عقد القرض من صالح ومصلحة ومتمحض لمصلحة المقترض، لم نسمع قول التاجر أحمد وقلنا له سنمضي عليك ونأخذ الساعة بقوة القضاء ونسلمها للمشتري وعندئذ يأتي هذا المقترض وهو سعيد بمئة طن، يسلمك المئة طن قبل الأجل، ولا متكلم لك في هذا الأجل لأنه ليس من مصلحتك في عقد القرض، بل هو من مصلحة المقترض، لأن القرض يجب أن يتمحض من أوله إلى آخره لمصلحة المقترض، فالأجل ليس من أجل المقرض بل هو من أجل مصلحة المقترض. لذلك في حالة كون الدين من العروض، أي ليس نقودا ولكنه من العروض كالإسمنت والحديد والثياب التي ذكرتها، كالتمر والسكر وما إلى ذلك، هذه كلها تسمى عروضا، عندئذ قلنا أيضا بإمضاء البيع ولا متكلم للمرتهن في أن يوقف هذا البيع، لأنه سيأتي هذا المقترض بحق المقرض وافيا كاملا مكملا، قد يشتري مثلا 70 طنا من الإسمنت ثم يكملها ب30 من ماله الخاص، أعني بذلك المقترض، يعني هذه الساعة تمكن من الإتيان ب70 طنا ثم أتى ب30 طنا من ماله الخاص أو من أي مال. في النهاية أنت أيها المقرض متبرع، لك أجرك عند الله، خذ هذه 100 طن ولو قبل الأجل، سواء يعني كان الأجل ما زال باقيا أو مضى، فعندئذ الأجل جميعا في مصلحة المقترض وهو الضعيف. وهنا ندرك حماية الشريعة للضعيف، وانظر إلى هذا التفريع الذي يلاحظه الفقهاء في موضوع أن الأجل لمصلحة المقترض، فإذا جاء بالعروض قبل الأجل فلما كان الأجل من مصلحة المقترض وحده وليس من مصلحة التاجر، ليس للتاجر من متكلم أبدا في أن لا يقبل، بل يجب عليه أن يقبل وننفذ عليه بقوة القضاء، وهذا مفرع على أن الأجل في عقد القرض إنما هو من مصلحة المقترض. هذه هي حماية الشريعة للمقترض الضعيف. إذن إذا كان من قرض، وركزنا على كلمة القرض، طيب ماذا لو كان هذا من بيع واشترط التاجر أحمد الذي نفترضه الآن بائعا ورفض أن يؤتى له ب100 طن إسمنت قبل الأجل السادس؟ نقول إن الأجل في البيع لمصلحة المشتري والبائع، لمصلحة الدائن والمدين، فكل منهما راعى مصلحته ويحق له شرعا أن يراعي مصلحته في الأجل سواء كان بائعا أم مشتريا. فلو افترضنا أن التاجر أحمد بدلا من أن كان مقرضا لسعيد كان التاجر أحمد بائعا لسعيد 100 طن، فعندئذ من حق التاجر أحمد أن لا يمضي البيع ولا يسلم الساعة، ذلك لأن له غرضا في الأجل وله مصلحة في ذلك الأجل، فعندئذ يحق للتاجر سعيد إذا كان بائعا لصديقه أحمد 100 طن من الإسمنت أن لا يسلم الساعة المرهونة ولا يجبر على قبول 100 طن في الشهر الرابع، وقد أبرم الأجل إلى الشهر السادس لأنه سيحتاجه في تجارته، لأنه سيحتاجه في بناء، فقد راعينا فيه شرط البائع هنا، ذلك لأن الأجل في البيع من حق البائع والمشتري، أما الأجل في القرض فهو من حق المقترض فقط. هكذا يفرع الفقهاء ما يتعلق بالبيع والقرض في موضوع الحقوق في الأجل. فإذا لم يقبل البائع إسقاط حقه في الأجل، نقول له لك هذا الحق لأن الشارع اعتبر الأجل في البيع من مصلحة كل من الدائن والمدين. أما بالنسبة للنقود في البيع فإذا جاء بها قبل الأجل فنقول إن هذه النقود ليست كأطنان الإسمنت تحتاج إلى مستودعات، تحتاج إلى استعمال، تحتاج إلى استخدام، بل نجد أن الشريعة إذا كان الدين نقودا وليس عروضا وأتى به الراهن قبل الأجل إنما جاء ليقضي ما في ذمته، وهذه النقود ليس لها مؤونة نقل، ليس لها مؤونة حفظ، هذه توضع في المصارف، توضع في البيوت أين، لكن هذا يختلف عن موضوع العروض التي تحتاج إلى ظروف من التخزين والاستعمال وما إلى ذلك. فراعينا أيضا مقصد الشريعة في النقود أنه يجوز أن تقدم على الأجل بشرط عدم ضع وتعجل بطبيعة الحال، هذا ينتبه إليه. فعندئذ نقول إن هذه النقود إذا قدمت قبل الأجل وكانت من بيع أو من قرض فإن الدائن يجبر على قبولها لعدم مؤنة في نقلها ولا في حفظها، ونحن نتطلع إلى إبراء الذمة، ومن مصلحة المدين أن يبرئ ذمته وأن يحرر مرهونه لدى المرتهن وأن يتصرف فيه في كمال التصرف، بدلا من أن يكون محجورا حجرا خاصا على ذلك المرهون. لذلك نحن نقول إن الرهن حجر خاص والتفليس حجر عام، أي يحجر في كل أمواله المفلس، أما الراهن فإنه لا يحجر إلا في العين المرهونة. وهنا أيضا استمرار في الحديث عن علل الأحكام ومدركات الفقهاء في بيانهم لفروع هذه الشريعة الغراء. إذن نفرق بين النقود في البيع، فإذا كان الدين نقودا وكانت العين مرهونة وعندئذ لا متكلم للبائع المرتهن الدائن في إيقاف بيع المرهون، ذلك لأننا سنسدد له نقوده ونبيع العين المرهونة بالنقود وسنعطيه النقود، فإذا قال الأجل في عقد البيع من حق الطرفين نقول له إن النقود هذه مختلفة عن العروض، وليس لك من متكلم في إيقاف البيع للمرهون، لأن النقود لا توجد لها مؤنة نقل ولا توجد لها مؤنة حفظ، يعني ليست مكلفة في الحفظ، ومقصد الشريعة براءة ذمة المدين، وهو المدين قد جاء بالدين من النقود ليبرئ ذمته وهذا حقه شرعا، كما أنه يريد أن يتصرف في ملكه وهو المرهون وتحرير المرهون وهو يسدد الدين، فلا مبرر عندئذ لأن تحجر على هذا الرشيد الذي يملك المرهون يريد أن يسترد التصرف على ماله بالتنمية والتثمير وجميع حقوق التصرف. إذن لا متكلم للمرتهن إذا باع الراهن العين المرهونة بنقود وجاء ليسدد العين المرهونة بتلك النقود وكان الدين نقودا. إذن يحق للدائن المرتهن رد البيع بعد الحوز في الحالات الآتية: إذا كان الدين نقدا من بيع أو قرض وكان الثمن أقل من الدين ولم يكمل المدين الدين، هذه واحدة. ثانيا: إذا كان الدين عروضا من البيع بصرف النظر عن الثمن أكثر أم لا، لأن المشتري وهو الدائن المرتهن له غرض في الأجل ولا يحق لنا أن نسقط غرضه في الأجل، حتى لو باع بأكثر من الدين الذي هو عروض عندئذ لا نلتفت إلى ذلك، لأن للمرتهن الذي باع غرض في الأجل كما بينت. على فرض أن الراهن باع بأقل من قيمة الدين الذي توثق المرتهن بالمرهون لسداد ذلك الدين، قيمة الدين 10,000، باع هذا الراهن المرهون 7,000، من حق المرتهن أن يوقف البيع. لكن ماذا لو أنه رضي، بمعنى أنه قال أنا أجيز البيع وأعطوني 7,000، ثم أتبع بعد ذلك بالمطالبة بال3,000 الباقية إذا كانت قيمة الدين 10,000. فإذا أجاز الدائن المرتهن البيع للعين المرهونة بأقل من قيمة الدين، فيمضي البيع عندئذ ويسلم المرتهن هذه العين المرهونة للمشتري الجديد أو للبائع الذي يملكها ثم يسلمها، المهم أنها تخرج من يده، وعندئذ يتبع بما بقي من دينه، ولكن يصبح بقية الدين بلا رهن. هذا فيما يتعلق ببيع الراهن المال المرهون. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.